بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الحلقة من الدرس السابع من كتاب الأسس والمنطلقات في دراسة وتعليل وتحليل علم فقه التحولات، نشير أننا في درسنا الماضي تكلمنا عن الثلاثة النماذج من القراءات التي هي أساس دراسة علم فقه التحولات في القراءة، وهي القراءة الاستدلالية والقراءة الاستباقية والقراءة الاستقرائية. في هذا الفصل من صفحة 77 سنتكلم عن أقسام مراحل فقه التحولات. هناك يقابل القراءة مراحل، فهناك مرحلة الاستدلال وهي مرحلة عهد الوحي والعصمة في حياة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وهذه مرحلة. الثانية مرحلة عهد البعثة من بعد وفاته إلى عهد النفخ في الصور. الثانية هي مرحلة عهد، ليست عهد البعثة ولكنها عهد القراءة الاستباقية من بعد وفاته إلى عهد النفخ في الصور وما بعد ذلك. ثم المرحلة التي قبل ذلك مرحلة تاريخ الأنبياء والرسالة السابقة ومواقف الأمم والشعوب فيها من عهد البعثة إلى عهد آدم عليه السلام في مرحلة التكوين الآدمي. يكاد أن يكون هذا الموضوع هو نفس الموضوع الأول المتعلق بمفهوم القراءات. ماذا نستفيد من إيراد هذه الفكرة في أول الدرس لهذه الحلقة؟ نستفيد من ذلك أن سندخل في مفهوم التطبيقات في فقه التحولات. جزء من العلم يسمى قواعد، وجزء آخر من العلم يسمى تطبيقات. فالجزء الأول الذي هو القواعد كما سمعناه هي عبارة عن ثوابت وضوابط تدخلنا على مفهوم هذا العلم ومصطلحاته وألفاظه وعباراته حتى لا نخرج عنها. فكثير من المسلمين وكثير من طلبة العلم قد سمع أكثر من مصطلح من سابق، فأحيانا يأتي مصطلح في فقه التحولات فيختلط عليه الأمر، فيجب أن يعرف طالب العلم أن المصطلحات في فقه التحولات ليس لها علاقة بالمصطلحات الموجودة في علم الأصول إلا من نواحي وليست من كل النواحي. فعندما نعيد القراءة في هذا المفهوم نعلم أننا عندما ندرس القواعد في فقه التحولات أننا أمام قواعد مستقلة في بحثها وفي تأصيلها. أيضا عندما نقرأ التطبيقات، ومعنى التطبيقات أي ننزل النصوص أو ننزل القواعد على النصوص فنربط بين النصوص وبين الحياة حتى يصبح فقه التحولات فعلا يعيش مع الإنسان ويعيش مع التغير ويعيش مع الواقع، سواء كان الواقع الذي نحن نعيشه أو كان الواقع الذي قد سبق أن وقع في أكثر من زمن وفي مرحلة، أو الواقع الذي سيأتي في الأزمان اللاحقة. فينبني على هذا العلم دراسة في التطبيقات تسمى دراسة الحضارات. دراسة الحضارات تنقسم قسمين، حضارات شرعية وحضارات وضعية. عبر التاريخ كله هناك حضارات نطلق عليها حضارة شرعية، وهناك حضارات أخرى نطلق عليها حضارة وضعية. الذي يفصل بين معرفتنا للحضارات هي الديانة. فعلى سبيل المثال كل الحضارات التي ربطت بين الديانة والتاريخ، أي كان لها شرف التطور العلمي في ذلك العصر لكنه كان مربوطا بالديانة التي جاء بها الأنبياء، فهذه حضارة إيجابية وحضارة صحيحة تسمى الحضارة الشرعية. وهذه حضارات أشاد بها القرآن وتكلم عنها، فمثلا تكلم عن عهد سيدنا داود سيدنا سليمان، فهذه حضارات مشهود لها في القرآن. وكذلك تكلم القرآن عن حضارة سباء قبل كفرهم، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال إلى آخر الآيات في سورة سميت باسمهم. سميت سورة سبأ لأنها كانت حضارة، فهذه الحضارة كانت قبل الكفر حضارة إيجابية، لكن بعد الكفر صارت حضارة سلبية، ولذلك مثلها حضارات قوم يونس. وهذه ترينا نماذج الحضارات. حضارة قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. أمة من الأمم أعطاها الله نسبة من المعرفة، فطغوا وبغوا وخالفوا نبيهم يونس حتى أوعدهم وأنذرهم بالعذاب. حينها خرج عنهم أو هرب منهم، وهم ما خرجوا يريدوا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله، فلم يجدوا نبيهم فابتهلوا إلى الله حتى علم الله صدقهم فرفع عنهم العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم. فهذا دلالة على أن هذه الحضارة بقيت ومتعناهم إلى حين. فالحضارات الإيجابية مرتبطت بالديانة، وكذلك مثلها حضارة ذي القرنين الذي جاب العالم وذكر في كتاب الله. وأما الحضارات الوضعية هي الحضارة التي برزت في التاريخ مجردة عن الدين أو محاربة للدين. إما أن تكون مجردة عن الدين أي ليست مرتبطة بدين بديانة، أو هي محاربة للجانب المتعلق بالدين. وهذه كانت في التاريخ حضارات كثيرة متنوعة، وكان كلها أو أغلبها مصيرها إلى الدمار. فمثلا عندما نقرأ عن الحضارة الفرعونية، أو نقرأ عن الحضارة الكنعانية، أو الحضارة الكلدانية في العراق، أو الحضارة اليمنية كما سمعتم في سبأ، أو كذلك حضارات أخرى مثل الحضارة الفارسية وحضارة بلاد الروم وحضارة بني إسرائيل، كل هذه الحضارات أصل تكونها مربوط بالرسالات، لكن اختار عقلاؤها إذا صحت لهم اللفظة أن يخرجوا عن دائرة النصوص ويدخلوا إلى دائرة أخرى وهي دائرة العقل الوضعي، أي ربط ديانتهم بالنص العقلاني لهم وليس بالنص الرباني الذي نزل على نبيهم. فانحرفت هذه الحضارات وصارت جزء من الحضارات السلبية التي لا نحتاج إلى شرحها لكم، ولكن ارجعوا إلى القرآن الذي وصف هذه الحضارات حتى بما فيها الحضارة العربية لقوم عاد وقوم هود، لقوم عاد ولقوم هود ولقوم صالح وغيرها من الحضارات التي كانت تدور في هذا الجانب. فهذه الحضارات كما نسميها حضارة، أي من التحضر، من الحياة الحضرية، ليست من البداوة وليست من البساطة الحياتية، ولكنها مبنية على استخدام العقل والعلم في إظهار مظاهر الحياة الإنسانية. فلذلك ما من حضارة إلا ولها اختراع أو لها اكتشاف أو لها تميز. الحضارة الفرعونية متميزة بشيء، الحضارة اليونانية متميزة بشيء، الحضارة الكلدانية كذلك، الحضارة ذي القرنين، تجد كل حضارة لها تميزات التي استطاع أهل ذلك الزمان أن يميزوها بعمل وآخر. حتى حضارة سيدنا سليمان متميزة بأمور عجيبة وغريبة لا توجد عند الأنبياء كلهم. فهذه التميز يسميها حضارة، وهي دائما تطلق عليها نسبة من مفهوم الحياة في العواصم، حياة العواصم التي تقود المجتمعات إلى مصالحها في الحياة. فهذه الحضارات كما ذكرنا منقسمة إلى قسمين، قسم شرعي وقسم وضعي. ومصدر هذه الدراسة التي ندرسها عن هذه الحضارات في فقه التحولات كما قلنا السنة الشريفة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال وصف حضارات الأمم وحضارات الشعوب في يوم واحد، تكلم عنها كنص من النصوص الشرعية التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الحضارات أو عن تغيرات الأمم السابقة. فقد ورد في صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من قبل وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. طبعا ليس في ذلك العصر تسجيل ولا مواد محفوظة أو صورة مثلا مصورة، فلذلك من حفظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظ فقد بقي في ذهنه، ومنهم من قد نسيه. فأخبرنا بما كان أي ما قبل عصره، وما هو كائن أي في عهده وما يأتي بعده إلى قيام الساعة. هذه القراءة التي ترينا أن التطبيقات تخدم القواعد، وأن القواعد تؤصل للتطبيقات، وأن أصل التطبيقات والقواعد الكتاب والسنة. مفهوم السنة في فقه التحولات عندما نستدل بكل متعلقات هذا الفقه، في هنا قسم يسموه قسم تأصيل وقواعد، وهو ما أصل به فقه التحولات وتميز بها فقها واستدلالا وقواعد. الثاني قسم التطبيقات الذي نحن الآن نتكلم عنه، وهو سرد وقائع التاريخ الشرعي وتعليلها، أو سرد وقائع التاريخ الوضعي وتعليلها. تعليلها بمعنى ربطها بأصلها في النص، إما أن تكون حضارة مدحت وشكر أهلها، أو أن تكون حضارة دمغت وأدينت وأهلك أهلها. عموما هذا بقية الصفحات ستمر على متعلقات هذا الشرح بما يناسبه من البسط. في صفحة 82 عندنا عنوان وهو علاقة فقه التحولات بالدعوة إلى الله. الآن عرفنا أمرين، عرفنا قواعد فقه التحولات، وعرفنا مفهوم تطبيقات فقه التحولات، وأن القواعد هي دراسة للأصول والمصطلحات، وأن التطبيقات إنزال هذه النصوص التي نقرأها من أحاديث الفتن وأحاديث علامات الساعة على الواقع، فلا بد من إيجاد هذا الضابط للمعرفة. ففقه التحولات هو فرع من فروع علم فقه الدعوة، أي بمعنى أن معنا فقهين، فقه أصول وفقه دعوة، وهذا الذي سيجعل كثير من أهل العلم يفهمون ما هي أهمية فقه التحولات، لأنهم أحيانا قد يعتقدوا أن كلمة فقه التحولات تصطدم مع فقه علم الأصول، وليس كذلك. فقه علم الأصول يعتني بما نسميها الثوابت، إسلام إيمان إحسان. بالنسبة لفقه التحولات يعتني بمتعلقات فقه الدعوة. فقه الأصول له وظيفة، فقه الدعوة له وظيفة، ثم كلهم ينسجمون أصلا في ركن في درس واحد أو موضوع واحد، وهي أركان الدين. فعندما نتفهم هذه المسألة نعرف أن فقه الدعوة الذي هو جزء منه فقه التحولات أنه يخدم فقه الأصول، لكن منفصل عنه بأسباب أنه لم يدرس قواعد ولم توضع ضوابط للتطبيقات من قبل، فلذلك هو مستقل، مستقلة مصطلحاته ومستقلة تأصيلاته، وهي في حد ذاتها تخدم الثلاثة الأركان الأخرى، أو تخدم ما جاء به علم الأصول من خلال فقه الدعوة، أي إعادة ترتيب وضع فكرة مفهوم الثوابت بأسلوب متجدد، بأسلوب حضاري، بأسلوب يناسب آخر الزمان، لأن فقه تحولات فقه آخر الزمان، وفقه الأصول أو فقه الثوابت فقه ممتد إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نعيش في أخريات العصر، نحتاج إلى فقه متجدد يساعدنا على معرفة أمرين: سلامة الإسلام والإيمان والإحسان وما نحن عليه في ديننا، وكذلك الخلل الذي أصاب الأمة المحمدية والإسلامية في هذه الثلاثة الثوابت. ثم نقرأ ما الذي حل بالأمة من خلال النص، حتى نعلم أننا عندما نوظف أو نوصف، لا نوصف الأمر جزاف مبني على اختيارات العقل الإنساني في تقييم الأمور أو إعادة فهم الناس لها، ولكن يرجع الأمر إلى النص. إذن عرفنا أن فقه الدعوة هو عبارة عن خدمة لعلم الأصول وللثوابت. أساس فقه الدعوة، إذا كانت فقه التحول، إذا كان فقه الأصول بالطبع قائم على نصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففقه الدعوة أيضا باعتباره علم مستقل له أهميته في الإسلام، بل يكاد أن يكون هو سابق لفقه الأصول. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء داعي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمجيء الحبيب دعوة، حتى نفس قضايا التشريع جاءت في المدينة في أغلبها ما عدا الصلاة، فيعني ذلك أن قضايا التشريع والأحكام جاءت متأخرة، وأن أساس الإسلام وأساس الأمة هي الدعوة. ولما اكتمل الأمر واختلط أمر الدعوة بالعلوم الشرعية صارت الدعوة والعلوم الشرعية كلها مزيج واحد، لكن جاءت مراحل معينة فرق بين الدعوة وبين العلوم الشرعية، حتى صار الداعي متهم بأنه مجرد مرشد أو واعظ، ولا يعطى الاعتبار الصحيح لمجرد أنه يقوم بأمر الدعوة، حتى ترك كثير من طلبة العلم أمر الدعوة، بل صارت غير محمودة. إما أن تكون غير محمودة من شعور الناس أنها مظهر يريد الإنسان أن يتظاهر به، أو لا يريده الغير لأن فيه نوع من أنواع الألبسة أو الأشكال التي تجعل الإنسان له شعبيته وله مكانته وإلى غير ذلك، وهذا مما يجري فيه التنافس حتى بين العلماء. لذلك للأسف أسقطت قيمة مفهوم الدعوة. جاء فقه التحولات لأجل يوجد التوازن. فقه الأصول برجاله وعلمائه لهم مكانتهم، سواء كانوا في علوم الحديث أو كان في علم الفقه الإسلامي أو غيره. فقه الدعوة يعطي الدعاة بشروط معينة وضوابط معينة موقعهم في الحياة، وأن لهم دورهم في حياة الأمة الإسلامية، وبهذا تستقيم علاقة الأمة المحمدية بنماذج العلم كله. مما يؤكد أهمية قواعد فقه الدعوة قول الحق سبحانه وتعالى في كلامه على الأنبياء: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة. بالطبع ما معنى ذلك؟ الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فهذه إشارة من القرآن إلى الحكمة والحكم والنبوة في بعض الآيات، وفي بعض الآيات إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الكتاب والحكمة والنبوة، الثلاثة قواعد. هذه الثلاثة القواعد الذين أتوا الكتاب والحكمة والنبوة قواعد فقه الدعوة، قواعد فقه الدعوة. بالطبع لا شك أنها تخدم علم الأصول، لكن لم يستخدمها علماء الأصول كقاعدة، لكنها تستخدم في فقه الدعوة قاعدة. فلابد من هذه الثلاثة: الكتاب والسنة والنبوة، أي الأخلاق المحمدية. ففي فقه الدعوة عندما يخرج الداعي ليعلم الناس، إذا لم يلتزم بهذه الثلاثة الشروط فهناك خلل في الدعوة. إذا التزم الكتاب والسنة لكن لم يلتزم أخلاق النبوة فهذه الدعوة فيها خلل. وإذا التزم مثلا الادعاء بأنه يمثل النبوة في أخلاقه لكن لم يلتزم الكتاب ولم يلتزم السنة فهنا خلل. إذن فلابد من المزج بين مفهوم دراسة الكتاب والسنة وما تفرع عنهما ومع الأخلاق النبوية للإبلاغ، فلا إبلاغ بلا أخلاق. إذا انقطعت الأخلاق عن الداعي وعن لغة الدعوة أو عن المنبر أو حتى عن الإعلام ليتكلم بأحاديث وآيات وقواعد الإسلام والدين، فإنها تفقد حقيقتها بل تفقد شرعيتها، تصبح بعد ذلك نزوة ذاتية أو نزوة فئوية أو نزوة تيارية أو نزوة حزبية، أسميها كما تريد. لماذا؟ لأنها خرجت عن هذه القاعدة الشرعية في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله لها قواعد، ما يكون هناك داعي ولا مجموعة دعوة إلا قائمة على هذه الثلاث: كتاب الله وسنة النبي محمد والنبوة، أي الأخلاق النبوية المحمدية التي ساق بها صلى الله عليه وسلم وسير بها شعوب المرحلة التي عاشها، وكانت مبنية على الأخلاق، حتى أن القرآن وصفه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق أساس من أسس الدعوة، والتجرد عن الأخلاق. والفرق هناك بين الغيرة وقضية التطبيق للأخلاق. الغيرة مهمة لكنها جزء من الأخلاق، أي جزء من الأخلاق مقيدة بالدين وليست حمية. أحيانا قد يكون الداعي صاحب حمية، والحمية من الجاهلية، فقد يكون فقيه داعي لكن عنده حمية وتعصب لمذهبه أو لجماعته أو لقبيلته أو لبلده أو لأي شيء من الأشياء التي تتكون فيها الشعوب، تتكون فيها الأفكار، فيتحول هذا إلى حمية. وأما الداعي الذي ينبني فقهه على سعة الإدراك وعلى شمولية الإسلام وعلى مفهوم فقه الدعوة على وضعها الصحيح، ليست عنده حمية بل عنده غيرة. هذه الغيرة محمودة بشروطها، لأن هناك غيرة غير محمودة، والحمية إذا كانت مثل الغيرة، إن كانت حمية مبنية على جانب شرعي لا بأس، ما لم فإنها تدخل تحت مفهوم حمية الجاهلية التي وصفها القرآن في سورة إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إشارة إلى فقه الدعوة. بطبع الآية هذه تشمل معاني كثيرة، وهذه الذي استدل بها فقه التحولات على رباعية الأركان، لكن في هذا المحور هنا في فقه الدعوة فيها إشارة واضحة إلى أهمية الأخلاق، حيث قال في سلوك الرسول يتلو عليهم آياته ويزكيهم وهي قيم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فجمع بين الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك المتعلقات بما يسموه أهل العلم العرفان، أي أسلوب العلاقة التي يضبط بها الإنسان المسلم أو الداعي أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة مع المجتمع. ويقول القرآن وإن كانوا من قبل، أي قبل أن تأتيهم هذه الضوابط، لفي ضلال مبين. كلمة الضلال المبين أي انحراف كلي، انحراف كلي عند من لم يكن مسلم، وانحراف نسبي عند من يكون مسلم لكن وقع في سوء الأخلاق، وقع في تطبيق الكتاب والسنة على غير ضابط شرعي أخلاقي. لا أقصد ضابط شرعي نصي، الضابط الأخلاقي مربوط بالنبي، والضابط النصي مربوط بالكتاب والسنة. فقد يستخدم الضابط النصي كحجة لكن لا يستخدم في أسلوب النبوة في التطبيق، فهذا يحصل به خلل. وهذه مسائل دقيقة جدا ولا تدرس إلا في فقه التحولات. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أسى وبين لنا أهمية فقه الدعوة، وأن فقه الدعوة كما سمعتم سابقا لفقه الأصول. إذن نعلم يقينا أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا عاملين أساسيين في هذا العلم، أي في فقه الدعوة. الأول فقه الدعوة وهو الكتاب والسنة المتصل بالسند إلى اليوم. إذا أردنا أن نرى حياة المسلمين نربط بين الداعي وبين الكتاب والسنة فيما يتكلم به، فيما يتحدث عنه، فيما يتناوله. الأمر الثاني فقه الداعي، أي بمعنى أن هذا الداعي هل عنده أخلاق، لأن أخلاق النبي هي فقه الداعي، والكتاب والسنة هي فقه الدعوة. فإذا جمع الداعي بين فقه الدعوة وفقه الداعي عرف ذلك أن هذه الدعوة ستكون سديدة وسليمة، مبنية على قول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا نزع أحدهما لا يوجد فقه دعوة ولكن يوجد فقه داعي فهذا خلل، أو يوجد فقه داعي ولكن ليس فقه دعوة فهذا أيضا خلل. ولذلك متابعة هذه المسائل بدراسة أركان الدين الأربعة مجتمعة تجمع هذا المزج وتعيد ترتيب إسقاط معاني كتاب الله وسنة نبيه والدعوة المحمدية على وضعها الصحيح السليم الذي تحتاج إليه الأمة المحمدية في كل زمان وفي كل مكان. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فما دامت شخصية النبي أسوة، ذات النبي أسوة، أخلاق النبي أسوة، فأحق أن يتخذها العلماء والدعاء أساس في سلوكهم وحياتهم وتطبيقاتهم. وبهذا يتحقق في الإسلام، في الشعوب الإسلام. لا يتحقق الإسلام إلا إذا طبقت هذه المسائل. قد يتحقق صورة وقد يتحقق معنى، ولا يتحقق معنى وصورة إلا باجتماع الثلاثة: الكتاب والسنة والأخلاق. وهذه تدرس عندما نريد أن نعرف حقائقها في عصرنا. مثلا لابد أن نعرف المتكلم أو الداعي من خلال أمرين. الأمر الأول التسلسل الشرعي بالسند في فقه الدعوة. أي داعي، هذه مسألة تقييمية لابد منها. إذا تريد أن تعرف الداعي المتكلم أو المتحدث أو على المنبر وتسمعه يتكلم، أولا ابحث في تسلسله الشرعي بالسند. هذا الكلام اللي يتكلم به وهذه اللغة مأخوذة عن من، ومن أول من تكلم بها، وفي أي عصر، وما علاقتها بالسياسة، وما علاقتها بالتغيرات والتحولات الفكرية. هنا يوضع أولا ضبط لسان الداعي من خلال التسلسل الشرعي بالسند. الثاني التسلسل الشرعي بالسند في فقه الداعي، وهو ما معنى فقه الداعي؟ أي فقه التعليم الذي درسه المشيخة. الإسلام يتكلم عن مشيخة، أكبر مشيخة هي مشيخة النبوة، ثم مشيخة آل البيت والصحابة، ثم مشيخة التابعين، ثم مشيخة تابع التابعين، ثم مشيخة من تبعهم بإحسان، وحط الإحسان بين قوسين إلى يوم الدين. إذا وجدت الإحسان هذا بكل المعاني، يعني بمعنى حسن التقيد بالنصوص في تطبيق الثوابت وفي تطبيق المتغيرات، واجتمعت كلها تحت دائرة شرعية واحدة، هنا تعرف حقيقة الدعوة. ولهذا عندما نطبق كثير من هذه المفاهيم اليوم على نماذج من نماذج الدعوة يحصل بها إشكال، لأن هذا الأمر المتعلق بهذا العلم أشبه ما يكون بالمختبر الذي يظهر حقائق معينة ويظهر حقائق مزيفة. يعني أشبه ما يكون بالمختبر أو المجهر الذي يبين الدقائق والخفايا التي ينطلق منها الداعي أو ينطلق منها العالم، بل وحتى ينطلق منها الحاكم. لماذا؟ لأن دين الإسلام دين مصان. أنتم في عالمكم المعاصر تجدون في عالمكم غرفة يسموها الغرفة الصناعية، وغرفة يسموها الغرفة التجارية، ومهمتها متابعة التجارة والصناعة. فأي صناعة مغلوطة أو مغشوشة أو ليس عليها الختم أو فات عليها مدة الصلاحية يعاقب صاحبها، لأنها مفسدة في الأرض. وهذا استغله العقل الإنساني ووضعه في العالم الإنساني بعمومه. هل الإسلام ضوابط أيضا كذلك حتى نعرف هذا التاجر الذي يمارس الدعوة ويمارس التعليم ويمارس التوجيه ويربي الأجيال عنده صلاحية؟ هل لازالت صلاحيته قائمة على حقيقة مكونات الفكر، مكونات المادة التي يتكلم بها، هل هي أصلية أم هي تقليد؟ هل هي أصلية أم هي مركبة؟ هل هي أصلية أم هي توليفية؟ صحيح العبارات غريبة لأنها ليست مألوفة، ليست مطروقة. ودائما الإنسان إذا لم يطرق ذهنه الشيء يظل مستعجم عليه. لكن هذا الفقه هو كلام نبوة، وما أعتقد أن أحد من الأنبياء من العلماء سيرقى حتى يكون في مستوى النبوة مهما كان علمه. كلنا متفقين على أن العالم دون النبي. فإذا كان العلماء لا يصدقون عليهم أن يرجعوا إلى كلام النبي، لأجل تنكسر النفوس ويعرفون أن كلام النبوة هو كلام صحيح، وإنما العذر في عدم دراسته، العذر في عدم قراءته، العذر في عدم الاطلاع عليه. لكن بعد أن يكشف ويتضح ويفهم، بعد ذلك ترجع القضية للنفوس، من يقبل لأن له نفس عالية وميتة في ذات الله، وبين من لا يقبل لأنه له نفس متكبرة أو متعجرفة أو له شعور آخر مما يجري على طبع الإنسان. لذلك نحن محتاجون في زماننا إلى إعادة النظر في قضية فقه الدعوة وفي قضية فقه الداعي، من خلال النظر في تأصيل هذين الأمرين، وهو الارتباط بالكتاب وبالسنة وبالأخلاق النبوية. فمثلا على سبيل المثال، الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما هو معروف في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، ذكر في الصحيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة في أخريات عمره ولها دلالة، ذرفت منها العيون، القلوب حاضرة، القلوب وجلة، القلوب متلقية بحسن وعي، وجلت منها القلوب. كنا يا رسول الله لعلها خطبة مودع. أدركوا من خلال الكلام واللغة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه مودع، أي بمعنى يلقي الأمانة على الأعناق. فأوصينا، أسمعنا شيء نبني عليه حياتنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهي الأصل، والسمع والطاعة. وكلمة تقوى الله تشمل الثلاث الأركان: إسلام، إيمان، إحسان. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. التحولات. الركن الرابع: ضع بالك لهذا المفهوم. التقوى الله قائم على الثلاث الأركان، متعلقات السمع والطاعة في الحكم وما يترتب عليها في التأمر أو غير ذلك مبني على التحولات. فإن من يعش منكم، تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لحصول الاختلاف، وأن الاختلاف سنة ستحصل. فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في ماذا؟ ليس في الفقه ولا في الحديث ولا في المعارف العلمية، ولكن في الحكم، في السلطة. فعليكم بسنتي. كيف تستخدمون الآن الموقف مثل ما جرى في السقيفة، مثل ما جرى في قضية الإمام علي، فيما جرى في قضية الإمام الحسن، فيما جرى في قضية سيدنا عثمان، وهكذا وهكذا، ماذا نفعل؟ قال: عليكم بسنتي. إذن نحن محتاجين نقرأ مفهوم السنة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هنا الألفاظ هاي تستخدم اليوم في غير موقعها، أو بمعنى أدق تنقل إلى الاستفادة من الكلام في جانب آخر. هذا النص بالخصوص يتكلم عن قضية مسألة القرار في الحكم والعلم، القرار في الحكم والعلم. والآبد نعود مرة أخرى إلى أصول الدرس الأول، وهو أن القرار في مسألة العلم والاعتقاد والقرار في مسألة الحكم والاقتصاد هما الأصل، الركنين الأساسيين في فقه التحولات. هنا يرينا الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث شمول هذا المعنى بهذا الاختصار الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم فيما عرف عنه أنه أوتي جوامع الكلم. حديث آخر يؤيد هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه إسلام، إيمان، إحسان. وأطيعوا من والله عليكم، من والله أمركم، ولا تنازعوا الأمر أهله. اختلافات، صراعات، تحولات. ولو كان عبدا أسود. وعليكم بما تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء الراشدين، ما تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء الراشدين. انظر للتاريخ، اقرأ الربط بين الديانة والتاريخ. المهديين عضوا عليها نواجذكم بالحق، عضوا عليها نواجذكم بالحق. هذا الحديث أذكره المستدرك على الصحيحين، وقال: هذا إسناده صحيح على شرطهما. بالطبع أنا ما أشغل نفسي بالتخريج، لأن التخريج له رجاله، لكن في نفس الوقت إذا وجدنا من باب الاطمئنان والاستئناس نضيف هذه الألفاظ والعبارات ليستفيد منها طالب العلم، مع أنها عندنا فقه التحولات لا تخص المعلم ولكن تخص المتعلم، عليه أن يبحث في بحثه عن الأصول المتعلقة بالحديث وموقع من الجرح والتعديل وصحته أو ضعفه وغير ذلك، لأن هذا يفتح له باب للدراسة الواعية. إذن هنا ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بما تعرفون من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يجمع بين سلوك، وليس السنة القولية ولا الفعلية ولا التقريرية، تلك سنة شرعية في الأحكام، والسنة الأخرى في سنة المواقف، كيف يتصرف الإنسان في المواقف، حتى لو كان صاحب علم، حتى لو كان مطلع على السنة القولية والفعلية والتقريرية، حتى لو كان مستوعب أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فإنه لا بد أن تكون له مواقف أحيانا قد لا يعمل بالنص لضرورة قائمة، مثل ما فعل الإمام الحسن، لم يعمل بالنص وقد بويع على الخلافة ووجب عليه بعد المبايع أن يقاتل، كيف يتنازل عن النص ويأتي بسنة غريبة؟ هذه السنة الغريبة نسميها سنة المواقف في فقه التحولات، مع تغير الأمور وجد الصراع وجد انشقاق المسلمين وجد أن الحرب ستفني الأمة، رأى ما دار في عصر أبيه سيدنا علي، رأى ما دار في عصر سيدنا عثمان، اتضحت الصورة، فصار لازم اتخاذ موقف. اتخاذ الموقف هذا كلهم يعرفون النصوص ويقرؤون كتاب الله وسنة نبيه، لكن حينا قد يتعطل النص لمصلحة خاصة يقوم بها الخلفاء المهديين الرشد الذين صح وصفهم بهذا المعنى، فقد يتصرفون مثل هذا التصرف. وذكرت لكم مثل موقف الحسن بن علي وهو التنازل عن الحكم في سبيل جمع كلمة الأمة، ومثله موقف الإمام الحسين عندما خرج وهو يعلم يقينه سيقتل، خرج من الحرم تجنيبا له من الدم لأنه علم يقينا أنهم سيقتلونه، فلم يرد أن يكون قتله في الحرم لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يستحل هذا الحرم بكبش أو برجل، فقال في كلامه لأبوي لا أحب أن أكون أنا، لأن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أن أقتل داخله. النصوص تحكم لنا القضايا التي تعيشها الأمة. الآن الأمة تعيش مفهوم آخر ممكن نسميه مفهوم توليفي، وصار علما وصار شرعا، صارت الحوادث كتاب وسنة، وصار الكتاب والسنة يطوع لمفاهيم المجموعات. إذا ما تتكلم على مفهوم المجموعات أنفسهم وضع عليك كما يقولوا في زمانكم إكس، ليست لك قيمة، علمك ليس له قيمة. ثم تأتي هذه المفاهيم الغريبة لك، هذا صوفي، هذا شانه، هذا شانه، كل هذه هروب وختل كما يسمى، لأجل لا يراد الوقوف على قضية الحق الذي سار عليه السلف الصالح والذي نحن الآن في أمس الحاجة إلى دراسته. نحن شبعنا من دراسة مواضيع الإسلام والإيمان والإحسان حتى اختلفوا المسلمين والآن يقتتلون بها. بقي اليوم بعد الاهتمام بالثلاثة الثوابت علينا أن نهتم بفقه التحولات لأجل نبين موقع العلة التي دخلت على أهل لا إله إلا الله، فرقت كلمتهم، أوصلتهم إلى ما أوصلتهم إليه من هذه الحالة المحزنة والمخزية والعياذ بالله، أقل شيء مخزية أمام العالم. يمكن بعض الناس ما يهمه الخزاء عند الله، لكن مخزية عند العالم، كل العالم يقول أين العلماء، أين الإسلام، أين الحكمة، أين الكلام الذي نسمعه في كتب الحديث، أين الكلام الذي يتكلم به القرآن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هل ستأتي شعوب أخرى وتطبقه؟ أليس القرآن قرآنكم والسنة سنتكم والنبي نبيكم؟ لماذا لا تلتزمون بذلك؟ ما الذي قام بحياة الأمة؟ النفوس وهوى العقول، حتى انحرف العلم عن مساره، وانحرف الحكم عن مساره، وانحرفت القيم عن مسارها، وبعد ذلك تولاها الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان، جاء لهم بهذه المظاهر التي عرف كيف يدخل بها على عواطفهم وبناتهم وأولادهم ونسائهم، فأنساهم ذكر الله. وبعد ذلك وصف الله فقال أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلذلك كل مرة نحن ندخل في خسارة نتيجة عدم ضبط القراءة النصية في فقه الدعوة. لذلك النظر إلى هذه المعاني وواجب، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. الحمد لله ضمن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يخشى الشرك في هذه الأمة، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة الذي يروي الحديث كان هذا آخر ما رأيت صلى الله عليه وسلم على المنبر. الحبيب عليه الصلاة والسلام حتى في آخر عمره صارت اللغة التي يتكلم بها تتناسب مع التحولات، لأنه يعلم أنه سيموت وأنه بتحصل في الأمة المحمدية وفي أتباعه الكثير من المتناقضات والصراعات، فوضع لها الضوابط. لكن للأسف هذه الضوابط لم تقرأ قراءة بحثي، لم تقرأ قراءة بحثية حتى تتضح معالمها وتتضح قضاياها. إذن استوعبنا هذا الكلام المتعلق بفقه الدعوة وما يتعلق به في هذه الحياة. بقية المواضيع ممكن أن يتابعها القارئ أو يتابعها طالب العلم لأجل يعرف الفوائد التي سيصل إليها في هذا الجانب، لأنها تكلمت على بعض النواحي السلبية وعن بعض الدعوات التي ظهرت في عصور متنوعة وهي تحمل الانحراف واستمرت على ذلك حتى بلغت إلى هذا العصر وربما بلغت إلى ما بعد ذلك، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العلم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم ويرزقنا الفهم ويجعلنا ممن عرف الحق وسار على نهجه طالبا من الله العون والثواب والمغفرة والرحمة والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.